الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. وهذا هو الدرس الثامن من واجبات المتحتمات، المعرفة على كل مسلم ومسلمة. قال رحمه الله: نواقض الإسلام، يعني ما الذي يخرج الإنسان من الإسلام بعد أن يدخل فيه، لأن الردة ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من ارتد منكم عن دينه. وقال الله عز وجل: من يتبدل الكفر بالإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. ويقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب، الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والإجماع قائم على ثبوت الردة، والردة قد تكون بالقول كسب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو سب أي رسول من رسل الله وملك من ملائكة الله. وقد تكون بالفعل كالذبح لغير الله والنذر لغير الله والسجود والركوع لغير الله. وقد تكون بالاعتقاد كحب غير الله كمحبة الله، أو التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كالتوكل، والخوف من غير الله كخوف الله، خوف السر. وهكذا اعتقاد أن لله شريك أو ظهير أو معين أو نصير أو نحو ذلك. فلهذا يتكلم أهل العلم عن نواقض الإسلام. قال: اعلم أن نواقض الإسلام 10. نواقض الإسلام كثيرة جدا، نواقض الإسلام كثيرة، ولكن هذه 10 هي أشهر النواقض التي يخرج بها الإنسان من الإسلام. وهذه 10 فيها إشارة إلى ما سواها من النواقض، فلا يقول قائل: هذه 10 تدل على الحصر. قال: الأول الشرك في عبادة الله. والشرك أنواع كثيرة، الشرك أنواع كثيرة، وهو أن يجعل لله شريكا في خلقه أو ملكه أو فيما هو من خصائصه. سمي شرك لأنه يتضمن المشاركة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عن ربه أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والشرك ينقسم إلى قسمين لعله يأتي ذلك: شرك أكبر وشرك أصغر. والمراد به هنا الشرك الأكبر المخرج من الملة. وقوله في عبادة الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والمعتقدات. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي إن الله لا يغفر إشراكا به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي الذنوب والمعاصي التي هي دون الشرك من الزنا وشرب الخمر والغيبة والنميمة والقتل ونحو ذلك من الذنوب، كلها داخل تحت المشيئة. أما الشرك سواء الأكبر أو الأصغر فغير داخل تحت المشيئة، فمن مات على الشرك الأكبر خلد في النار، وأن مات على الشرك الأصغر عذب في النار ثم يكون ماله إلى الجنة. وهذا خبر، وخبر الله يقابل بالتصديق: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن الشرك بالله تضيع لحق الله. وفي حديث معاذ: تدري ما حق الله على العبيد؟ أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من المسلمين، لمن يشاء من المسلمين. أما غير المسلم فلا مغفرة لذنوبه ولا ستر لعيوبه، بل هو يوم القيامة مفضوح على رؤوس الأشهاد. وهذه الآية دليل على سعة رحمة الله عز وجل بعباده المسلمين. وقد قيل في معناها: ومن يمت ولم يتب من الخطأ، أي فيما دون الشرك، فأمره مفوض لذي العطاء، أي فهو إلى الله تحت المشيئة، فإن يشاء يعفو عنه ويتجاوز، وإن شاء انتقم منه ويؤاخذه بمعصيته. فإن يشاء يأخذ البيت، نعم، فإن يشاء يأخذ أي بذنبه وجريرته، وإن شاء انتقم أي من المذنب، وإن يشاء يعفو يصفح ويتجاوز ويجزل النعم. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذه الآية حكاها الله عز وجل عن قول عيسى عليه السلام إذ حذر بني إسرائيل من الشرك الأكبر: إنه من يشرك بالله شركا أكبر فقد حرم الله عليه الجنة دخولا ومأواه النار مؤبدا، وما للظالمين من أنصار من شفعاء ولا نصراء، كما قال الله عز وجل: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ومنه أي من للتبعيض، الشرك أقسام كثيرة وأنواع كثيرة، لكن منه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. ذكر الذبح لشهرته، وإلا فمثله النذر والذبح والسجود والركوع والطواف وغير ذلك من الخوف والرهبة من هؤلاء المقبورين خوف السر والرغبة فيهم رغبة السر، بحيث يعتقد أنهم ينفعون ويضرون مع الله من دون الله. فالشرك أنواع، منه الذبح لغير الله. قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. فقرن النحر بالصلاة، والصلاة حق الله، فالنحر كذلك حق الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، كمن يذبح للجن أو للقبر أو لغيرهم. من ذبح إلى غير الله تقربا فهو داخل في هذا المعنى. والذين في الغالب يذبحون للجن هم السحرة من إليهم، وللقبر أغلب المتعبدين للقبور، بل ربما اختاروا للقبر أنفس ما لديهم، فيقدمون ذبيحة القبر على ذبيحة الأضحية وعلى الهدي. قال الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. أي الثاني من نواقض الإسلام المذكورة في هذه الرسالة، من جعل بينه وبين الله وسائط. والناس جعل الله عز وجل بينه وبينهم الرسل، يبلغونهم دين الله ويعلمونهم شرع الله، وهذا لا محذور فيه، ولا يمكن أن تأخذ الدين إلا من قبلهم. لكن انظر ما هو الممنوع، يدعوهم، كما قال الكفار: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فيقول: يا حسيناه، يا الخمسة، يا محمداه، يا علياه، ونحو ذلك. ويسألهم الشفاعة، يدعو المقبور الذي قد وري في التراب أن يشفع له عند الله: يا فلان اشفع لي، يا فلان اغفر لي. أمن يغفر الذنوب إلا الله؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ قل لله الشفاعة جميعا. ويتوكل عليهم، يعتمد عليهم في جلب الأرزاق وغير ذلك، فيعلق قلبه بهم، كما أن الموحد يعلق قلبه بالله عز وجل في جلب رزقه وفي دفع ضرره، هذا يعلق قلبه بالله عز وجل، قلبه بالصنم أو بالقبر أو بالوثن في جلب رزقه ودفع ضره. فلذلك تجد كثير منهم يذهبون إلى القبور لسؤال الزوجة والولد والرزق وغير ذلك. فهذا يكفر إجماعا، يكفر إجماعا بإجماع المسلمين. دعك من القبوريين والباطنيين والرافضة ونحو ذلك، أم لا ليسوا من المسلمين. فبهذا القيد، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم من دون الله عز وجل، وإن كان المدعو رسولا أو ملكا أو على أي حال، من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كفر. فقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أسألهم الشفاعة. لا يشكل على ذلك أن الناس يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يقولون: يا رسول الله اشفع لنا. هذا لا إشكال فيه، لأنهم يأتون حيا حاضرا قادرا، يأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد، ينادونهم ويخاطبونهم أمامهم. أما هذا يذهب إلى القبر يقول: يا فلان اشفع لي، وما أنت بمسمع من في القبور. وهذه المخاطبة منه والدعاء له يدل على أنه يعتقد أنه يسمع وأنه ينفع وأنه يضر، وإلا ما يعني يترك قول: يا الله اغفر لي، يا الله شفع محمد صلى الله عليه وسلم فيا، ثم يذهب يطلب الشفاعة من صاحب القبر. فالمشروع هنا أن تقول: شفع محمد صلى الله عليه وسلم فيا، أو اللهم اجعل القرآن شفيعا لي، أو كذلك حين تموت يذهب المسلمون ويشفعون لك: اللهم اغفر له وارحمه وعفوه واعف عنه. هذا شفاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا كلهم يشفعوا فيه إلا شفعهم الله فيه. وكذلك من صلى عليه 100 يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه. وهكذا لا يشكل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعكاشة بن محصن: إنك منهم. فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في حياته. وإنما المنكور الذهاب إلى قبره وسؤال الشفاعة وهو ميت صلى الله عليه وسلم. ولا يشكل قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا يعني من رد عليه السلام إن لله ملائكة يبلغوني من أمتي السلام، فليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع السلام، وإنما يبلغه الله بواسطة ملائكة، وإلا فهو ميت. وما جاء الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون فهي حياة برزخية ليست حياة دنيوية. قال الثالث: من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم وصح مذهبهم كفر. من لم يكفر المشركين، تقول اليهودي والنصراني كافر، يقول ما أدري هم كفار أو ليسوا بكفار، أو هؤلاء أصحاب دين سماوي كلنا نؤمن بالله ونحو هذا الكلام، هذا كفر. قال الله عز وجل: الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. أو يشك في كفرهم، مع خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا متردد في قبول خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومتردد في الحكم على الكافر بالكفر، دليل على أنه ما عرف الإسلام من الكفر، وإلا كيف يتردد ويشك في كفر الكافر الذي يعبد غير الله وينذر لغير الله ويدعو غير الله ويذبح لغير الله. أو صحح مذهبهم كقول بعضهم كلها أديان سماوية وكل يعبد الله عز وجل بما الطريق الذي يحب، هذا غير صحيح. مذهب الكافر مذهب ردي، مذهب كفري، كفرهم الله وكفرهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن لم يكفرهم كفر، لأنه كذب خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأثبت الإسلام لمن يتعاطى الكفر والإجرام إلى غير ذلك. لكن هنا مسألة، وهو أن بعض العلماء قد يكفرون بعض الناس وبعضهم لا يكفر، لا، هذه ليست منها، هذه مسألة اجتهادية، وإنما المراد الكافر المعروف كفره. فقد تختلف أنت وإنسان في شخص، لأن فلان من العلماء كفره وفلان من العلماء لم يكفره، لكن إذا نظرت إلى المسألة ستجد أن العلماء قد اتفقوا على كفر هذا الفعل أو هذا القول أو هذا الاعتقاد، وإنما اختلفوا في توفر الشروط وانتفاء الموانع عن هذا الشخص بعينه. فهنا لا يقع تكفير للمسلم من أجل هذه المسألة المختلف فيها، لكن التكفير لمن لم يرى لم يكفر من كفر الصحابة أو من عطل الله من صفاته وقد توفرت الشروط وانتفت الموانع، فعند ذلك يلحقه هذا الضرر العظيم. قال الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. هذه مسألة مهمة أيضا، من نواقض الإسلام اعتقاد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم جاء من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن اعتقد هذه القوانين الوضعية والدساتير الوضعية أكمل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو مثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو كافر. وفي مثل هذا القول في الحكم بغير ما أنزل الله، من حكم بغير ما أنزل الله لشهوة أو لشبهة لا يكفر، ولكن من حكم بغير ما أنزل الله على أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان، أو على أن حكم غير الله مثل حكم الله أو أحسن من حكم الله، فهذا يكفر. ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهكذا من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد أكمليتها وفضلها وحسنها، وإنما يقول يعني عنده بعض الشبهات أو بعض الشهوات، فهو عاصي. أما من قال لا، هذه الأحكام أكمل من حكم رسول الله، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح لذلك الزمان والمكان ولا يصلح لهذا الزمان والمكان، فهنا يكفر كفر أكبر مخرج من الملة. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كالذي يفضل حكم الطواغيت، الطاغوت كل ما تجاوز حد ورؤوسهم خمسة: الشيطان ومن عبده وهو راض ومن دعا إلى عبادة نفسه ومن حكم بغير ما أنزل الله والساحر. الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم عمل به كفر. من أبغضه على أنه دين يكفر، أما من وقع في قلبه البغض للعمل لفعل نفسه لكسله يعني فتوره لشهوته فلا، لكن رجل يكره هذا الفعل لأنه دين. كثير من النساء الآن تكره الحجاب لا لأنه دين، إنما لا تحب أن تحتجب وتراه يعني كالمؤذي لها وغير ذلك، ما تكره على أنه دين، فهنا لا تكفر. لكن لو أن امرأة أو مسلم كره الحجاب وكره فرض الله للحجاب، فهنا قد أخبر الله عز وجل أن من أسباب كفرهم كره ما أنزل الله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، كرهوا حكم الله فأحبط أعمالهم. فهمتم يا أخوة؟ هذه لابد من التفصيل فيها. في بعض الناس يترك العبادة أو يكره العبادة لفعل نفسه لأنه مثلا يعني عنده شهوة، عنده شبهة، عنده كذا، لا يكرهها بأنها دين الله، هذا عاصي. لكن من كرهها لأنها دين الله ويريد أن يتخلص من دين الله هذا هو الذي يكفر. فاليهود كانوا يعملون به، اليهود كانوا يعملون بكثير من أحكام الله وأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مبغضون له بقلوبهم، فما نفعهم ذلك بل ازدادوا نفورا وعتوا وبعدا عن الكتاب والسنة. نكتفي اليوم بهذه الخمس النواقض المشهورة، وإلا هذا الدرس يمكن أن يؤخذ في درس واحد، لكن حتى يفهم عند بعضكم لسيما الجدد، فأخذنا خمس نواقض: الأول الشرك في عبادة الله، الثاني من جعل بينه وبين الله وساط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، الثالث من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صح مذهبهم، الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت، الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. إلا أنه ينبغي في هذا الباب أن الإنسان ما يذهب يكفره، هذه المسألة إلى العلماء هم الذين يكفرون ويبدعون ويفسقون، لأنه لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، لأن القاعدة عند أهل العلم: ليس كل من وقع في البدعة مبتدع، وليس كل من وقع في الكفر كافر، فقد يكون عنده من الجهل أو الخطأ أو النسيان أو كذلك الإكراه أو كذلك التأويل ما يمنع من تكفيره، فلا بد من إقامة الحجة عليه بتعليمه وتفهيمه أن هذه المسألة كفر وأن هذا القول كفر وأن هذا الفعل كفر، فإن يعني استكبر ومضى على ما هو عليه عند ذلك يحكم عليه أهل العلم بما يحكمون، والله المستعان.